الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس 75 من كتاب الأذكار للنووي رحمه الله. قال رحمه الله: باب الشفاعة التي تسمى الآن بالوساطة، وليست الوساطة التي يحل بها الحرام أو يمض بها الباطل، ولكن رجل يريد أن يتزوج فتشفع له عند ذلك الرجل وتزكيه، رجل يريد أن يشتري بيتا ويبقى عليه بعض المال فتزكيه وتشفع له وتطلب التخفيف في حقه، أو رجل أخطأ على آخر فتشفع له في المسامحة. قال: اعلم أنه تستحب الشفاعة إلى ولاة الأمر وغيرهم من أصحاب الحقوق والمستوفين لها، ما لم تكن شفاعة في حد أو شفاعة في أمر لا يجوز تركه، كالشفاعة إلى ناظر على طفل أو مجنون أو وقف أو نحو ذلك في ترك بعض الحقوق التي في ولايته، فهذه كلها شفاعة محرمة تحرم على الشافع، ويحرم على المشفوع إليه قبولها، ويحرم على غيرهم السعي فيها إذا علمها. ودلائل جميع ما ذكرته ظاهرة في الكتاب والسنة وأقوال علماء الأمة. قال الله عز وجل: ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. والمقيت المقتدر والمقدر، هذا قول أهل اللغة، وهو محكي عن ابن عباس وآخرين من المفسرين. وقال آخرون: المقيت الحفيظ، وقيل: المقيت الذي عليه قوت كل دابة ورزقها. وقال الكلبي: المقيت المجازي بالحسنة والسيئة. وقيل: المقيت الشهيد، وهو راجع إلى معنى الحفيظ. وأما الكفل فهو الحظ والنصيب. وأما الشفاعة المذكورة في الآية الكريمة فالجمهور على أنها هذه الشفاعة المعروفة، وهي شفاعة الناس بعضهم في بعض. وقيل: الشفاعة الحسنة أن يشفع إيمانه بأن يقاتل الكفار، والله أعلم. المهم من شفع عند غيره لغيره في شيء من الأمور، إن كان الأمر محبوبا أو ممدوحا فهو شفاعة حسنة، وإن كان الأمر محرما أو مبغوضا فهي شفاعة سيئة. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة يقبل على جلسائه وقال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب. يعني الرجل يقول: يا رسول الله أريد كذا وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحرض أصحابه على أن يقول: يا رسول الله يعطه، يا رسول الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم إن قبل كلامهم كان لهم أجر، وإن لم يقبل كلامهم كان لهم أجر. وفي رواية: ما شاء. وفي رواية أبي داود: اشفعوا إلي لتؤجروا، وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وهذه الرواية توضح معنى رواية الصحيحين. وروينا في صحيح البخاري وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بريرة وزوجها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعتيه. قالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: إنما أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. بمعنى أن الشفاعة غير ملزمة، يعني إذا شفعت عند إنسان في قضاء حاجة آخر ليست ملزمة، إنما هي وساطة، إن قبلها فالحمد لله، وإن لم يقبلها لا يعنف عليه. وروينا في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر نزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، فقال عيينة: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. فاستأذن فأذن له عمر، فلما دخل قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. قال: فغضب عمر حتى هم أن يوقع به، فقال الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإن هذا من الجاهلين فوالله ما جاوزها عمر تلاها على حين تلاها عليه، كان وقفا عند كتاب الله تعالى. أيضا الشفاعة في الإصلاح بين الناس، فالشفاعة أمرها طيب، كم من شرور تزال بالشفاعة، وفيها قضاء حاجات، وفيها رفع الحرج، لأن بعض الناس إذا له حاجة عند أحد يستحي أن يكلمه، لكن إذا أمر غيره أن يكلمه وكلمه يخف الحرج. والناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض، بعض لبعض، وإن لم يشعروا خدموا. فهذا تشفع له وذاك يشفع لك. قال: باب استحباب التبشير والتهنئة. التبشير في الغالب يكون بالخير، والتهنئة على استجداد نعمة. قال الله تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. وقال تعالى: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. وقال تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. وقال تعالى: فبشرناه بغلام حليم. وقال تعالى: قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. من هو الحليم ومن هو العليم؟ فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني نعم إسماعيل. وبشرناه بغلام عليم إسحاق الذاريات. وقال تعالى: قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. وقال تعالى: وامرأته قائمة فضحكت قيل حاضت، والصحيح أنه الضحك المعروف. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وهذا من الأدلة على أن يعقوب ليس هو الذبيح، لأن يعقوب قد بشرت أمه، أقصد إسحاق، ليس هو الذبيح، لأن إسحاق قد بشرت أمه بيعقوب حين بشر بإسحاق، فكيف بشره بإسحاق ثم يقول له اذبح إسحاق؟ فما هو إلا قول يهودي، القول بأن الذبيح إسحاق قول يهودي، يريدون أن يسلبوا إسماعيل من المكرمة التي امتن الله عليه بها، وذلك بغيا وحسدا على أهل الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من ولد إسماعيل. وقال تعالى: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقال تعالى: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال تعالى: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. وأما الأحاديث الواردة في البشارة فكثيرة جدا في الصحيح مشهورة، فمنها حديث تبشير خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، لا نصب فيه ولا صخب، أي لا تعب فيه ولا صوت مؤذي فيه، وهذا تبشير من الله، فخديجة من المبشرين بالجنة. والمراد القصب الذهب، بيت من ذهب لا صخب فيه، صوت مرتفع ولا نصب. وكان الصحابة يتسابقون على التبشير، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عبد الله بن مسعود: سل تعطه سل تعطه، قال عمر: سأسبق أبا بكر اليوم. فلما جاءه وجد أبا بكر قد سبقه، فقال: أما إن فعلتها لقد كنت سباقا بالخير. قال: ومنها حديث كعب بن مالك رضي الله عنه المخرج في الصحيحين في قصة توبته، قال: سمعت صوت صارخ يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. فذهب الناس يبشروننا، وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون لتهنئك توبة الله تعالى عليك، حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني، وكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. كيف لا يبشر؟ يبشر، والله عز وجل قد زكاه وتاب عليه وأثنى عليه خيرا. فالبشارة أمر طيب، ابشر بالذي يسرك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم عليه بنو تميم قال أبشروا، قالوا بشرتنا فأعطنا، فغضب ثم قال اليمنيين أبشروا، قالوا قبلنا البشرى يا رسول الله وجئنا لنسألك عن هذا الدين. قال: باب جواز التعجب بلفظ التهليل والتسبيح ونحوها حتى التكبير. أما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم جعل لنا ذات أنواط، قال الله أكبر كالمنكر والمتعجب من قولهم. روينا في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فانسل فذهب فاغتسل فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء قال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل، فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. وفي حديث حذيفة في مسلم: إن المسلم لا ينجس. والمراد بالنجاسة هنا المنفية النجاسة المعنوية، وإلا فقد تقع فيه النجاسة، يتنجس ببول أو غائط، لكن نفى النجاسة المعنوية، فالمسلم طاهر على أي حال. وأيضا لظن أبي هريرة رضي الله عنه أن الجناب نجاسة، فقال: ليست بنجاسة، وإنما هي حدث. وروينا في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من الحيض، فأمرها كيف تغتسل، وقال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. فقالت: كيف أتطهر بها؟ قال: تطهري بها. قالت: كيف؟ قال: سبحان الله، تطهري بها. المنكر عليها. فاجتذبتها إلي فقلت: تتبعي بها أثر الدم، أي عائشة جذبتها وقالت المراد بقوله تطهري بها تتبعي بها أثر الدم، أي موضع الذي خرج منه الدم. والنبي صلى الله عليه وسلم تحرج أن يذكر هذا الأمر. قال: قلت هذا لفظ إحدى روايات البخاري وبأبيها وروايات مسلم بمعناها، والفرصة بكسر الفاء وبالصاد المهملة القطعة، والمسك بكسر الميم وهو الطيب المعروف، وقيل الميم مفتوحة والمراد الجلد، وقيل أقوال كثيرة والمراد أنها تأخذ قليلا من مسك فتجعله في قطنة أو صوف أو خرقة أو نحوها فتجعله في الفرج لتطيب المحل وتزيل الرائحة الكريهة، وقيل إن المطلوب منه إسراع علوق الولد وهو ضعيف والله أعلم. قال: وروينا في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: القصاص، القصاص. فقالت أم الربيع: يا رسول الله، يقتص من فلانة؟ والله لا يقتص منها، ليست معترضة على حكم الله، ولكن ترجو من الله ألا يمكنهم من ذلك. فقالت أم الربيع: يا رسول الله، يقتص من فلانة؟ والله لا يقتص منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله يا أم الربيع، القصاص كتاب الله. ثم عفي عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بره. قلت: أصل الحديث في الصحيحين، ولكن هذا المذكور لفظ مسلم وهو غرضنا هنا، والربيع بضم الراء وفتح الباء الموحدة وكسر الياء المشددة. وروينا في صحيح مسلم عن عمران بن حصين رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة المرأة التي أسرت فانفلتت وركبت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ونذرت إن نجاها الله تعالى لتنحرنها، فجاءت فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله بئس ما جزتها. وروينا في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في حديث الاستئذان أنه قال لعمر رضي الله عنه الحديث وفي آخره يا ابن الخطاب لا تكون عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سبحان الله إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت. وذلك أن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر رضي الله عنه ثلاثا فلم يرد عليه فولى، ثم إن عمر بحث عنه فوجده قد ذهب فقال لماذا ذهبت؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث، إن أذن لك وإلا فارجع. الشاهد أنه قال عمر لتأتين بمن يشهد معك أو لأجلدنك، فذهب فشهد معه أبو سعيد الخدري، فقال كعب بن مالك هذه الكلمة يا ابن الخطاب لا تكن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سبحان الله كالمنكر عليه. قال وروينا في الصحيحين من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه والطويل لما قيل إنك من أهل الجنة قال سبحان الله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لم يعلم، وذكر الحديث وذلك أنه رأى رؤيا، يعني رأى رؤيا طيبة، وأنه تعلق في حلقة في السماء فبشر بأنه يستمسك بالعروة الوثقى إلى الموت، فجعل بعضهم يقول هي بشارة بالجنة وفعلا، وبعضهم كعبد الله بن سلام يقول إنما هي رؤيا وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بكذا. باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا الباب أهم الأبواب أو من أهمها لكثرة النصوص الواردة فيه لعظم موقعه وشدة الاهتمام به وكثرة تساهل أكثر الناس فيه، ولا يمكن استقصاء ما فيه هنا، لكن لا نخل بشيء من أصوله. وقد صنف العلماء فيه متفرقات، وقد جمعت قطعة منه في أوائل شرح صحيح مسلم، ونبهت فيه على مهمات لا يستغنى عن معرفتها عند حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف أي بالمعروف. وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، أي يقصد بني إسرائيل يقصد، نعم. والآيات بمعناه ما ذكرته بمعنى ما ذكرته مشهورة. وروينا في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن المسلم لابد أن يغير المنكر، وأدنى التغيير أن يكون بالقلب، مع أنه إذا لم يغير باللسان يخشى عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول حقا رآه أو شهده أو سمعه. قال وروينا في كتاب الترمذي عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليشكن الله تعالى أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. قال الترمذي حديث حسن. وروينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه الحديث فيه كلام، حديث أبي سعيد فيه كلام ويشهد لمعنى حديث أبي بكر الآتي. وروينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بأسانيد صحيحة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه، كما قال الله عز وجل وأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فأخذ الظالمة وأخذ التي لم تنه عن الظلم. وروينا في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. قال الترمذي حديث حسن، وجاء عن زيد بن خالد وعن غيره. قال: قلت: ولا حديث في الباب أشهر من أن تذكر هذه الآية الكريمة مما يغتر بها كثير من الجاهلين ويحملونها على غير وجهها، بل الصواب في معناها أنكم إذا فعلتم ما أمرتم به فلا يضركم ضلالة من ضل. ومن جملة ما أمر به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والآية قريبة المعنى من قوله تعالى: ما على الرسول إلا البلاغ. واعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شروط وصفات معروفة، ليس هذا موضع بسطها، والموضع بسطها وأحسن مظانها إحياء علوم الدين، هو كتاب مليء بالموضوعات والضعاف وفيه كلام طيب، لكن مع ذلك فيه عقائد فاسدة وأحاديث موضوعة كثيرة. وقد سماه بعض العلماء إماتة علوم الدين، لأن صاحبه نصر فيه مذهب التصوف. وقد أوضحت مهماتها في شرح صحيح مسلم، وبالله التوفيق، فيه جواز الإحالة إذا كتب أحدهم كتابا وقد توسع في موضع أن يحيل إلى ذلك الموضع للرجوع إليه والاستفادة منه. إذن قرأنا اليوم ما يتعلق بالشفاعة والتبشير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبهذا نكون قد انتهينا من أبواب المتفرقات هذا، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا، والحمد لله رب العالمين.